أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان المصنف هنا بعنوان فروع، مع أنه بحسب الظاهر لم يذكر تحت هذا العنوان إلا فرعا واحدة. نعم، بعدما فرغ من هذا الفرع عاد إلى فرع قديم تقدمت الإشارة إليه عندما كان يبين أن المكره له قصد إلى معنى اللفظ، ويوجه عبارة الشهيد في المسالك بذلك، وأن المنتفي رضاه وإرادته الجدية. هناك نقل فرعا عن العلامة وكلاما عن صاحب الجواهر في شأنه، وأنه ربما يدعى أن هذا الفرع منهم مبني على ما نحن بصدد نفيه، مبني على أن المكره لا قصد له، ويؤكد هذه الدعوة، وهذا لا ينسجم مع ما تقول من أن له قصدا، وتؤول وتوجه عباراتهم. فرد هناك وقال هذا الفرع ليس من هذا الباب، وسيأتي لاحقا التعرض له وتوضيح كيف يمكن أن يوجه. فإذا احتسبنا هذا يصبح المتعرض له هنا فرعين، فلعل الجمع حينئذ فروع من باب الجمع المنطقي، ولعل الأحسن من هذا أن يقال إنه وإن عنون بعد عنوان فروع فرعا واحدا بقوله لو أكرهه على بيع واحد غير معين إلى آخره، إلا أن هذا الفرع الواحد فيه فروع، فيه شقوق كما ستعرف. مثلا في العنوان قال لو أكرهه على بيع واحد غير معين، خب يقابل ذلك الإكراه على بيع واحد معين، ربما يكون في كلامه إشارة إليه، وهو كذلك كما في قولي ولو أكره على بيع معين، وسأوضحه ما أشار إلى مجرد الإكراه على بيع معين فباعه، فإن هذا واضح، وقال له بع هذا وإلا قتلتك، خب فباعه، هذا بيع إكراه بلا إشكال، لكن فرض فيه زيادة فقال فباعه مع ضميمة كما سنوضح في الأثناء، فهذا فرع آخر غير المعنون، ونفس المعنون ذو شقين، فربما يرقى المجموع إلى ثلاثة أو أربعة فروع مثلا، فلا يبقى محل لما اعترضه بعض الأساتذة من أن عنوان فروع بالجامع مع أنه لم يذكر إلا فرعا واحدا. بغض النظر عن العنوان، الفرع الذي ذكره هنا هو أن يكون لمولى عبدان، مثلا العبدان من باب المثال، فيكرهه مكره على بيع واحد غير معين منهما. عنده عبدان زيد وعمر، يجيء المكره الظالم فيقول بع أحدهما وإلا قتلتك، ما يقول بع زيدا أو بع عمرا، لا يعين، بع أحدهما وإلا قتلتك. هنا نقول تارة يبيع واحدا منهما، يجي لزيد يبيعه أو لعمر فيبيعه، فلا إشكال في أن هذا البيع والمكره عليه، فإنه قال بع أحدهما وهذا أحدهما وهذا بيع أحدهما، فهذا البيع الصادر منه هو مصداق ما أكرهه عليه من البيع، بيع أحدهما، فيقع بيعا إكراهيا ويكون باطلا. وهذا ظاهر ولا كلام فيه، ولذلك لم يتعرض المصنف لهذا الفرض. لو باع أحدهما، واضح أكرهه على أحدهما فباع أحدهما، هذا هو البيع المكره عليه وهو باطل. تارة أخرى يبيع بيعا على خلاف ما أكرهه عليه، قال بيع أحدهما، يبيع على خلاف ذلك، يعني لا يبيع أحدهما. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يبيع أكثر مما أكرهه عليه، ففي المثال الذي أكرهه على بيع واحد فيه يبيع الاثنين. الصورة الثانية أن يبيع أقل مما أكرهه عليه، كأن يبادر إلى بيع نصف عبد في المثال. ذكر العلامة في التذكرة أن في الصورتين إشكالا، وأطلق ولم يميز بين الصورتين. وبحسب الظاهر منشأ الإشكال كون المبيع فيهما غير ما أكره عليه، قال بيع أحدهما وباع اثنين أو باع نصف، الاثنان غير أحدهما والنصف غير أحدهما، فيمكن أن يقال ما صدر منه من البيع ليس مصداق بيع ما أكره عليه، فينبغي أن يكون بيعا صحيحا. لكن من جهة أخرى يمكن أن يقال في بيع اثنين أحدهما مكره عليه، فإنه أكرهه على بيع أحدهما، ففي واحد يصح في واحد يبطل. إذا أمكن التعيين نعين، إذا ما أمكن قد نقول بالبطلان في الكل، لكن في المبدأ هناك واحد أكرهه عليه ففي واحد يبطل حتما. في بيع النصف بلي النصف صحيح، ليس هو الواحد، لكن النصف داخل في الواحد، يعني من أكرهك على بيع واحد أكرهك على بيع نصفين، النصف والنصف مثلا، يمكن أن يقال هكذا فيقال أيضا ببطلانه. إذا من جهة يمكن أن يقال النصف غير الواحد فيصح، ويمكن أن يقال نعم من جهة يمكن أن يقال في النصف النصف غير الواحد المكره عليه فيصح، ويمكن أن يقال هو بعضه والمكره عليه واحد شامل للنصفين فالنصف أيضا مكره عليه فيبطل مثلا. لعل هذا منشأ الإشكال. هذا في النصف، في الاثنين قلنا الاثنان غير الواحد فيصح، لكن من جهة أخرى على الأقل يقال بالبطلان في واحد، لأن واحدا منهما مصداق أحدهما الذي أكرهه على بيعه. هكذا إذن قال العلامة فيهما إشكال وأطلق. أما المصنف فقد فصل الكلام، ففي الصورة الأولى يعني ما لو باع الأكثر أي العبدين جميعا، هنا فرع قال تارة يبيع العبدين تدريجا. الآن تنظر بدأت فروع كثيرة تظهر، ها، ومرة يبيع نفس ما أكره عليه، افرض ما ذكره بالصراحة لكن لوضوحه وهو فرع، ومرة يبيع أقل ومرة يبيع أكثر، هذه ثلاث صور. وهذا الذي الآن نتحدث فيه هو بيع الأكثر، يقول مرة يبيع الأكثر تدريجا ومرة يبيعهما دفعة. وفي النصف الأقل عندما نتحدث عنه سنذكر فروعا، وفي الأثناء سنتعرض لبيع ما أكرهه على بيعه معينا. لو قال بيع زيدا منهما، طيب فباع زيدا واضح أنه بيع مكره عليه ولذلك لم يذكره، لكن زاد فباعه مع عمرو. ماذا تقول؟ هذا فرع. يعني أرى الآن أمامي 5 أو 6 فروع ربما، لا واحد وتعال دبر واحد آخر على الأقل من آخر الكلام، حيث يتعرض لفرع قديم لتوجيه الحال فيه ليصبح فرعين، فيكون الجمع مثلا نحو جمع منطقي، ماذا يعني 2 فصاعدا. على كل، إذن إذا باع غير ما أكرى عليه من أحدهما، فمرة يبيعه الأكثر ومرة يبيع الأقل. بيع الأكثر في المثال أن يبيع كلا العبدين، بيع الأقل أن يبيع النصف. أما الأول أن يبيع كلا العبدين فله شقان، لأنه تارة يبيع العبدين تدريجا عبدا بعد عبد، وأخرى يبيعهما دفعة بعقد واحد، ببيع واحد، بعتك زيدا وعمرا بكذا. فعلى الأول وهو البيع التدريجي احتمالان، أولهما أن بيع العبد الأول يقع مكرهاً عليه. ألسنا فرضنا أنه يبيع تدريجياً؟ إذن هناك بيع أول لعبد وبيع ثاني لعبد آخر. يقول البيع الأول يقع هو مصداقاً لبيع ما أكرهه على بيعه، فيكون بيعاً إكراهية ويكون باطلاً، فيقع الثاني بيعاً لا عن إكراه ويكون صحيحا. هذا الاحتمال هو الذي يستظهره المصنف ويتبناه. مقابله احتمال آخر أن يقال بالرجوع في التعيين إليه، نقول له بعت عبدين وهو كان أكراك على بيع أحدهما، حتما بيع واحد منهما هو بيع إكراهي على ما أكرهك، فأيهما بعته بقصد بيع ما أكرهك عليه وامتثال ما حملك عليه. فإن فسر الأول وقال الأول بعته مكرهاً أخذنا به، وإن فسره بالثاني أيضاً أخذنا به. ولذا في عبارة مصنف يؤخذ بتفسيره مثلاً ولو كان بعكس ما قلنا، نحن يعني قلنا الأول يقع مكرهاً عليه، مفروض هو قال الثاني أنا قصدت فيه أن يكون بيع الإكراه، يؤخذ بتفسير. هذا احتمال، جعله احتمالاً، الأول عنده هو الظاهر. هذا كله على البيع التدريجي للعبدين، وعلى الثاني أي بيع العبدين دفعة، هنا أيضاً احتمالاً. أقواهما هو الأول أي الحكم بالصحة في بيع العبدين، لأن بيع الاثنين في بيع واحد هذا شيء غير ما أكرهه عليه. هو قال بيع واحدا، بيع أحدهما وإلا قتلتك. هو بادر وقال بعت عبدي زيدا وعمر، فتصرف بشيء غير ما أكره عليه. وإذا كان غير ما أكره عليه لابد أن نقول إذن وقع بلا إكراه، إذ لا معنى لأن نقول إن بيعا هو غير ما أكره عليه قد وقع عن إكراه، فإن الذي يقع عن إكراه هو بيع ما أكره عليه، هو البيع الذي أكره عليه. أما بيع غير ما أكره عليه كيف يقع عن إكراه؟ لابد أن نقول هذا لم يقع عن إكراه، فيكون بيع العبدين جميعا صحيحا. الاحتمال الثاني خلاف ما جعله الأقوى هو بطلان بيع العبدين جميعا، وذلك لأن بيع أحدهما مكره عليه، لكن الذي حصل في الخارج أنه باعهما جميعا دفعة، وليس هنا ما يعين أيهما هو الذي وقع بيعه عن إكراه. وليس لك أن تقول وترجح من عندك لنجعل بيع زيد هو الإكراهي وبيع عمرو غير إكراهي، فإن هذا ترجيح بلا مرجح. ولما لا يكون العكس ونجعل بيع عمرو إكراهيا وبيع زيد غير إكراهي مثلا؟ إذن هناك بيع واحد إكراهي ويبطل فيه، لكن لما اختلط الحال ولم يتميز الإكراهي من غيره ولم يتشخص يحكم ببطلان الكل، ببطلان البيع في الكل. هذا هو الاحتمال الثاني. هذا كله في بيع العبدين في شقه في يعني هذا كله فيما لو أكرهه على بيع أحدهما غير المعين في شقه الأول وهو بيع الأكثر من واحد مما أكرهه عليه، يعني بيع العبدين. هناك شق آخر وهو بيع الأقل، يعني كالنصف. لكن المصنف قبل أن يكمل ويبحث حال الشق الثاني وهو بيع الأقل أي النصف ذهب إلى مقابل أصل الفرع. ماذا كان أصل الفرع؟ ما لو أكرهه على بيع واحد غير معين، مقابله ما لو أكرهه على بيع واحد بعينه. ذهب إلى هذا وبحث فيه. لكن أقول لك ما لو أكرهه على بيع واحد بعينه، مثل ما لو قال بيع زيدا من عبديك، لو فرضنا أن المكره باع زيدا، عندك شك في أن هذا بيع ما أكره عليه يحتاج إلى بحث؟ لذلك ليس هذا الذي تعرض له لوضوحه، بل تعرض إلى فرض آخر، وهو أن يكون قال له مثلا بع زيدا فباعه مع عمرو، ضم إليه عمرا. هنا ماذا تقول؟ لو باعه وحده واضح أنه بيع إكراهي، لو باعه منضما إلى الآخر ماذا تقول؟ ما هو حكمه؟ هذا الذي يتعرض له المصنف هنا. وطبعا بعد ذلك يرجع إلى مسألة البيع لغير المعين لواحد إكراه على البيع واحد غير معين في شقها الآخر، وما لو باع أقل أي نصف العبد مثلا. هذا الفرع الذي اعترض به في الوسط ما حكمه؟ أن يقول بيع زيدا فيبيع زيدا وعمرا، يقول دفعة واحدا. طبعا لو باعهما دفعتين واضح الدفعة الأولى بيع زيد وحده يكون إكراهيا، دفعة الثانية بيع عمرا مستقلا غير إكراه، أو بالعكس باع عمرا أولا فليس إكراهيا ثم باع زيدا بدفعة وبيع مستقل فذاك الإكراه. هذا واضح. لكن الكلام ما لو باعهما دفعة، هنا قال المصنف إن الأقوى هو الحكم بالصحة في غير العبد المعين الذي أكره عليه. يعني في المثال قال بيع زيدا، نحكم على الأقوى بالصحة في بيع عمرو. بيع عمرو بيع غير إكراهي، بيع زيد بيع إكراهي. لماذا نقول الأقوى الصحة بالنسبة إلى عمرو؟ نقول من جهة إن العبدين متميزان، هذا زيد وهذا عمرو، لم يختلط أحدهما بالآخر، أحدهما مكره على بيعه الآخر ليس مكره على بيعه، عمرو ليس مكرها على بيعه. ومجرد ضم عمرو إلى زيد المكره على بيعه في عقد واحد لا يضر بكون بيع عمر بيع غير مقرن عليه ولا يوجب الحكم فيه بالبطلان. إذن هما متميزان، أحدهما مكره على بيعه، الآخر غير مكره على بيعه، وعمر هو الذي لم يكره على بيعه، ولكل حكمه. المكره على بيعه يبطل، الذي ليس بمكره على بيعه يصح، إذ مجرد ضميمة هذا إلى ذاك لا يجب البطلان. وهما نظير أن يبيع البائع دفعة في عقد واحد شاة وخنزيرا بثمن، وبيع الشاة وحدها يصح، بيع الخنزير وحده يبطل، ضما إلى أحدهما إلى الآخر. نقول متميزان، هذه هي الشاة التي يصح بيعه، وهذا هو الخنزير الذي يبطل بيعه، فلكل حكمه. ومجرد الضم لا يجب البطلان فيما بيعه صحيح، فيصح في بيع الشاة بما يقابلها من الثمن. ستقول لي كيف نستخرج من هذا الثمن الذي جعل بإزاء الشاة والخنزير جميعا ما يساوي الشاة منه، كيف نستخرجه؟ وهذا يذكر في محله، ينظر إلى الخنزير عند من يستحله كم قيمته، والشاة عند من يستحلها هم الكل كم قيمتها، يجمعان وينظر نسبة كل إلى القيمة إلى الجمع المجموع، ويأخذ بهذه النسبة من الثمن الواقع مسمن في هذا العقد. هذا ليس بسؤال أو إشكال، هذا يعني محلول في محله. إذن يصح في الشاة ويبطل في الخنزير. نعم، هنا في الشاة والخنزير نقول إذا كان هذا المشتري يجهل بكون بيع الخنزير باطلا، ربما نقول بثبوت خيار التبعض فيه، لأنه أقدم على صفقة من مبيعين فلم تسلم له بهما وتبعضت عليه، فسلم واحد وبطل الآخر، فيكون له خيار التبعض. ربما يقال هنا هكذا، وربما يقال لا، هنا لا يثبت التبعض، حكم الشارع أن بيع الخنزير باطل. في الشريعة الخنزير لا يباع، وأنت كان ينبغي أن تتفقه وتتعلم الإقدام على صفقة لم تسلم هو فيما يجوز، مثل أن يبيعك كتابا ومسجلا تشتريهما بثمن كذا، فيتبين بعد ذلك أن المسجل لم يكن له، كان لفلان ويحتاج إلى إجازته. قم سألنا فلان قال لا أجيز، أخذ المسجل، فنقول أقدمت على صفقة من كتاب ومسجل، تقول أذهب إلى الدرس أحضر في الكتاب وأسجل في المسجل، أما كتاب وحده فما أريد، واضح؟ فما سلمت لك، فنقول بثبوت خيار التبع، لأن هذا بيعه في نفسه جائز، منع منه فعلا عدم إجازة المالك وعدم رضاه، أما هناك فأصل بيع الخنزير في الشرع غير جائز. كان ينبغي أنت أن تتعلم مثلا وتلتفت. نعم، إذا باعك على أنه ما شاتان فبان هذا خنزيران، هذا قد يقال فيه الخيارات من وجوه، واحد مثلا الغش إذا قلنا أو التدليس إخفاء، الثاني التبعض، وربما تجد خيارا من وجه آخر، لكن هذا خلاف الفرض. لكن بغض النظر عما نقوله في المنظر به أو المقيس عليه بيع الشاة والخنزير، نقول جزما في محل كلامنا فيما لو باع العبدين زيدا وعمرا، يعني ماذا قلنا؟ الأقوى الصحة في عمر لأنه غير إكراهي، والبطلان في زيد لأنه إكراهي. هنا نقول لو كان المشتري ملتفتا إلى أن أحدهما مكره على بيعه فكما قلنا. أما إذا كان غير ملتفت، إذا كان غير ملتفت فهو أقدم على شراء عبدين صفقة. وأحيانا يكون للإنسان غرض في أخذ المبيع صفقة، يعني أنا مثلا إنما اشتريتهما لأنهما اثنين بقيمة كذا، ولأني إذا اشتريتهما من هنا أول ما لقيته في طريقي إلى السوق أحصل على حاجتي وغرضي عبدين فأرجع إلى البيت. أما لو اشتريت فقط واحدا فسأضطر إلى أن هذا أذهب إلى السوق لأجل الآخر. وإذا كان هكذا ولماذا أشتري الواحد من هنا، أمضي إلى السوق وأختار على كيف اثنين مثلا. فالأغراض تتعلق بالأخذ صفقة، فإذا تبعضت الصفقة يثبت خيار تبعض. إذا لم يكن يعلم أن أحدهما مكره على بيعه نقول أقدم على عبدين صفقة لم يسلما له، وسلم أحدهما وبطل في الآخر فتبعضت عليه صفقته فيثبت له خيار التبعض. وإلا فحيث المبدأ نقول بالصحة في عمرو وبالبطلان في زيد. هكذا قال المصنف هنا. ثم أذكرك ماذا صنعنا، كنا نتحدث فيما لو أكرهوا على بيع واحد منهما غير معين قلنا له شقان، مرة يبيع أكثر إذا باع واحد واضح، لكن مرة يبيع أكثر مرة يبيع أقل. تحدثنا في بيع أكثر قلنا مرة تدريجي ومرة دفعي وفي كل احتمالان، ونريد أن نتحدث فيما لو باع أقل. اعترضنا في الوسط بمقابل الفرض وهو ما لو باع، ما لو أكرهه على واحد معين، وقلنا الواحد المعين المكره عليه لو باعه واضح أنه بيع مكره عليه وباطل فلا يحتاج إلى بحث. لذلك بحث منه فرضا آخر وهو أن يكرهه على بيع المعين فيبيعه منضما إلى الآخر، فما الحكم؟ هذا الذي فرغنا منه. الآن نعود إلى الشق الآخر وهو أن يبيع مما أكره عليه من واحد غير معين بعضه الأقل منه، مثل نصفه، أكرهه على بيع واحد لم يعين فباع نصف زيد أو باع نصف عمرو، ما الحكم في هذا الشق من هذا الفرع؟ قال المصنف هنا صور. وفي الحقيقة هو ذكر التصريح صورتين، لكن يمكن أن يقال إن الثالثة مفهومة من الصورتين، فمجموع الصور ثلاث. الأولى أن يبيع النصف ويقتصر عليه ولا يكون، شوف ما معنى يقتصر عليه، يعني ليست له نية إلى بيع النصف الثاني، وهو أكرهه على أحدهما باع النصف لا ينوي بيع النصف الثاني من جهة، وليس من نيته أن هذا البيع للنصف هو برجاء أن يكتفي المكره ويقنع به فيرضى ولا يطالب ببيع النصف الآخر. تلتفت إلى المسألة. مرة أنا أبيع النصف لكن كيف أبيعه؟ سيأتي في الفرعين أو في الصورتين الأخرين، أبيعه مرة برجاء أن هذا المكره يقنع بذلك فلا يطالب بعده ببيع النصف الآخر، ومرة لا بهذا الرجاء، يقنع أو ما يقنع لا أكثر من هذا، أبيع النصف الآن وإن شاء الله أترقب أن يجيء فلان أريد أن أبيعه النصف الآخر، يعني أريد أن أبيع الكل الذي أكرهت عليه لكن بهذا الشكل التدريجي. لعل أولى الصور بالذكر من حيث الأولوية هي هذه. طبعا هناك صورة أولى الكل هي أن يبيع واحدا، أن يبيع واحدا دفعة واحدة. هذا هو الذي قلت أول ما دخلنا في الفرض، لو باع أحدهما بلا إشكال هذا مصداق بيع ما أكرهه عليه، ولذا لم يتحدث عنه المصنف، هذا واضح. هنا أنبهك عليها مرة أخرى، لكن بعد هذه الصورة هو بيع واحد دفعة، تجي صورة بيع واحد تدريجا، وهي صورة أن يبيع الآن النصف بنية أنه سيبيع لاحقا النصف الثاني. نقول هذا مثلا أيضا بيع أحد ما المكره عليه. لماذا؟ ألم يبع الآن النصف وهو أكرهه على واحد؟ قل نعم، لكن هو لما أكرهه على واحد لم يقل واحد دفعة، ولم يمنع عن التدريج، فبيع النصف الآن مع قصد بيع نصف لاحقا يجعل بيعهما بيع الواحد تدريجا، ويجعل بيع النصف من جملة بيع الواحد المكره عليه، لأنه لما أكرهه ولم يقل دفعتان وأطلق يعني أجاز التدريج، فهو كأنه قال له بيع واحدا لا يهمني، تبيعه دفعة أو تبيعه على دفعتين، كل دفعة تبيع فيها نصفه. هذا أيضا أكرهك عليه، كل ذلك يحقق مطلوبي. فبيع النصف الآن بقصد بيع نصف آخر هو من مصاديق ما أكرهه عليه. نعم لو باع النصف لا ينوي أن يبيع بعد ذلك نصفا آخر، هذا يكون على صورتين. الأولى أنه باع هذا النصف الآن برجاء أن يقنع المكره به ويكتفي. إذا كان هكذا نقول هذا أيضا بيع ما أكره عليه وباطل. لماذا؟ لأنه أفرض باع النصف مش الواحد التام، وليس حتى بنية أن يبيع نصفا لاحقا ويتمم الواحد تدريجا، باع نصفا ويقتصر عليه فعلا، والنصف غير الواحد الذي أكره عليه، لكن لما كان باع النصف برجاء أن يقنع به المكره فيكتفي به ويقع بيع النصف منه موقع بيع الواحد فينصرف عن بيع نصفه الآخر لما كان بهذه النية، فهو بهذا يبيع النصف مصداقا لما أكرهني عليه، وأرجوه أن يكتفي به ولا يطالب ببيع النصف الآخر، فهذا بيع إكراهي ويقع باطلا. تبقى الصورة الأولى للكل التي شرعت في التعرض لها ثم أعدت الترتيب، وهي أن يبيع النصف أولا لا يقصد أن يبيع النصف الآخر لاحقا ويتمم، وثانيا حتى هذا النصف المقتصر عليه من حيث الكم ليس يبيعه برجاء أن يقنع المكره به. مثل هذا نقول إنما وقع من البيع هذا ليس هو بيع ما أكره عليه، أكرهه على بيع واحد هذا النصف ولم ينوي بهذا النصف ويرجو أن يقنع به ويكتفي عما أكرهه به ليقع مصداقا لبيع ما أكره عليه. بالعكس كأنه يقول أنا أبيع النصف يقنع ما يقنع يرضى ما يرضى آخر همه مثلا، والنصف غير الواحد، إذن هذا بيع غير ما أكره عليه، لذلك هذا نحكم فيه بالصحة. لكن هذا الفرض هو الذي قلت إن المصنف لم يصرح به، وقسم إلى فرضين: أن يبيع النصف بنية التتميم لاحقا، هذا بيع الواحد تدريجا، أن يبيع النصف بدون نية التتميم لكن بنية ورجاء أن يقنع مني به ويكتفي فلا يطالب بغيره ببيع نصف آخر. هذان ذكرهما، ففهم منهما أنه لو باع النصف لا على أحد الوجهين، يعني لا بقصد التطميم بنصف آخر ولا برجاء إقناعه بهذا ليكتفي به، إذا كان هكذا فحيث قال في الفرعين إنه يقع كل منهما، يعني بيع النصف بنية تتميمه وبيع النصف برجاء الاكتفاء به من المكره، حيث يقع كلاهما بيعا مكرها عليه، فهم أن ذاك المحترز عنه وهو بيع النصف لا بنية التتميم ولا برجاء اقتناع المكره به، فهم أن هذا يقع غير المكره عليه ويقع صحيحا. كم فرع إلى الآن ذكرنا؟ كم فرع تريد حتى يصدق عنوان فروع؟ نعم، يبقى في مسألة بيع النصف بقصد التتميم وبيع نصف آخر لاحقة، وبيع النصف لا بقصد التتميم بل برجاء اقتناع المكره، أقصد الفرضين اللذين ذكرهما المصنف من هذه الثلاثة. هو حكم بأنه يقع البيع عن إكراه مصداقا لما أكره عليه ويقع باطلا، لكن توقف واستشكل في قبول دعوى البائع أنه باع بأحد هذين الوجهين. ظاهر الحال أنك بعت نصفا، والنصف ليس الواحد الذي أكره عليه في ظاهره، حيث اقتصرت عليه في بيع في صفقة، وأما أنك تقصد التتميم وبيع نصف ثان بصفقة أخرى ليكون المجموع مصداق ما أكره عليه، أو تقصد الاكتفاء بالواحد لكن برجاء أن يقبله المكره مصداق ما أكرهني عليه ويكف عني في الباقي، هذان أمران قلبيان: نية رجاء أن يقتنع، أو نية قصد بيع النصف الثاني لاحقا. النية والقصد أمر قلبي لا يعلم إلا من خلال البائع نفسه، هو يقول أنا بعت بهذا القصد، أو من خلال أمارات وقرائن خارجية. لكن مصنف يقول عندي إشكال، إذا قامت القرائن أخذ بها، أما إذا لم تقم القرائن ففي قبول قوله هو ودعواه أني بعت بهذا الشكل إشكال، باعتبار أنه ظاهر الحال أنه باع النصف، والنصف ليس ما أكره عليه. الآن يفسر بتفسير يجعله إكراهيا فيبطل فيعود إليه، لعله بذلك يريد فقط أن يبطل البيع، ففي قبول قوله إشكال، وقف عند هذا الحد. أقرأ هذا، وعندنا عبارة قديمة قال: ومما يؤيد ما ذكرنا. نحن ماذا ذكرنا؟ إذا أكره المالك أو الزوج شخصا آخر على بيع ماله أو طلاق زوجته، قلنا الأقوى الصحة، أيدنا ذلك، هذا مؤيده. حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا، إذا باع ماله عن إكراه ثم رضي بعد زوال الإكراه. هنا حتى لا تقول وتفرق، هنا يرضى المكره بما تقدم من ألفاظه التي أوقع بها عقدا، وألفاظه صالحة لتصحح عقدا عنه، فيتم لفظه مع رضاه فيؤثر. أما في محل كلامك فيرضى المكره أو يرضى المالك بألفاظ غيره، لأنه أكره شخصا آخر على المباشرة للعقد أو للطلاق وهو يرضى بذلك، فتقول هذا يتعلق بألفاظ غيره، والتعلق بألفاظ غيره لا يصحح مثلا عقدا عنه. نقول الرضا منه لا يتعلق بالألفاظ، فإن الألفاظ تقع وتتصرم وتنقضي فتمضي بما وقعت عليه من وجه وحال، ولا تقبل التغيير والانقلاب على وجه آخر، فلا معنى لتعلق الرضا بها. الرضا الذي يصحح لابد أن يكون مقصودهم به ما تعلق بالمضمون والمعنى المنشأ بهذه الألفاظ، فإن هذا المعنى له إذا أنشئ وأوجد إنشاء له قابلية أن يبقى ويستمر إلى أن يتبعه شرطه مثلا، أو يرد ما يزيله مثلا في الفضولي، يجي المالك يرد يعقد الفضولي فيقع المعنى ينشأ في محله ويبقى إلى أن يرده المالك فيزيله أو يمضيه فيؤثر بالفعل، أما في نفسه فله قابلية البقاء. هذا المعنى القابل للبقاء هو متعلق الرضا، وحكم المشهور بالصحة بلحوق الرضا من جهة كونه متعلقا بالمعنى المنشأ سابقا لا بالألفاظ التي انقضت وتصرمت. إذا كان هكذا هذا عينه نقول فيما نحن فيه، رضا المالك بعقد غير المالك، بعقد من أكرهه المالك، أو في الفرض الثاني من وكله المالك وأكرهه الثالث، ليس رضا بألفاظه حتى تقول ألفاظ الغير مثلا لا تصلح لأن يصحح بها عقد عن غيره برضا هذا الغير. ألفاظ العاقد لا يصحح بها عقد عن المالك برضا المالك، مع أنه في الجملة قد يناقش فيه أيضا، لكن بغض النظر عن النقاش فيه ربما يناقش فيه في الإجازة اللاحقة، أما هنا فالرضا مقارن، والرضا المقارن ينفع كما في الوكيل يوكله والمأذون يأذن له فيتصدى عنه، وبرضاه ما أثر ونفع في أن يحصل من ألفاظ غيره عقد أو إيقاع عنه بالوكالة وبالإذن ينفع، وهنا الرضا مقترن وليس متأخر. في المتأخر يمكن أن تقول هذا عقد فلان مثلا، عقد فلان فرضى المالك به لا يجعله عقد المالك مثلا، لكن في الوكيل ماذا؟ رضاه به لا يجعله عقد المالك، الوكيل كالأصيل. محل كلامنا في مقارنة، ما في تأخر حتى تقول بمثل هذا، لكن بغض النظر عن النقاش فيه نقول على كل حال الرضا لم يتعلق بالألفاظ، تعلق بالمضمون المنشأ، ولهذا حكموا بالصحة، مضمون باق وقابل للاستمرار. وبوجوده المستمر يلحقه الرضا فيتم، مضمون أنشأه المالك وهذا رضاه إلى جانبه. هذا المعنى موجود فيما نحن فيه، في مورد إكراهه شخصا أن يعقد عنه أو توكيله إياه فأكراهه شخص آخر. لم نقول هذا الرضا الصادر من المالك متعلق بالمعنى الذي ينشئه الآخر لا بالألفاظ، واضح؟ لا بالألفاظ. على كل حال من هنا يقول هكذا: ومن المعلوم أنه أي الرضا إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمر وهو النقل والانتقال، وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرهان فلا معنى للحوق الرضا به، لأن ما مضى وانقطع مضى كما وقع ولا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب. فلا تقول لي هنا الرضا متعلق بالألفاظ والألفاظ مكره عليها لا قيمة لها فلا تنفع. قل لا، الألفاظ ليست هي متعلق الرضا، متعلقه معناها الذي أنشئ به. نعم ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور بإشكال آخر، هو أن القصد إلى المعنى ولو على وجه الإكراه، حتى عندما تكون مكرها لابد أن تقصد إلى المعنى، هذا شرط في الاعتناء بعبارة العقد، من دون القصد لا يعتبر بالعبارة، لا يعتنى بالعبارة. طيب من أين نعرف أن هذا المكره قصد باللفظ المعنى أو لا؟ من أحد طريقين، ولا يعرف إلا من قبل العاقد. فإذا كان مختارا هذا الطريق الثاني، أمكن إحرازه بأصالة القصد في أفعال العقلاء الاختيارية دون المكره عليها، لكن هذا الطريق الثاني مختص بالاختياريات. طيب الأول شو؟ لا يعرف إلا من قبل العاقد، كأنه يريد أن يقول فلا نعرف، وإذا لا يعرف إلا من قبل العاقد طب نسأله. من هنا قال مصنف اللهم إلا أن يقال، أفرض لا يعرف إلا من قبل العاقد والأصل مختص بالاختياري، لكن إن الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا، أحرزنا هذا يعني ولو بالسؤال منه وصدقناه إذا كان يصدق مثلا على الأقل، ففرغنا عن هذه الجهة. أو نقول أكثر من ذلك، بل بعد إحراز القصد وعدم تكلم العاقد لاغيا أو موريا، ولو كان بحسب الفرد مكرهن، مكرهن تكلم قاصدا ولم يلجأ إلى التورية أو إلى التلفظ اللاغي، يعني لا تلفظ بالألفاظ بلا معنى بلا قصد أصلا ليكون لغوة ويندفع المكره بذلك، ولا تلفظ بها قاصدا معنى آخر كالإخبار ويندفع المكره بذلك، مع أنه سيأتي من المصنف أنه الأول أيضا يدخل في التورية، سيأتي من المصنف أن التورية لا تنحصر بأن أقصد من اللفظ معنى آخر كالإخبار، بل تتحقق بأن أتلفظ باللفظ من دون قصد المعنى، هذه أيضا تورية. إطلاق لفظ له معنى لا تريده لكن تفهم السامع أنك تريده، نفس إطلاقي هنا يوهمه أنني أريده وأنا لا أريده، سواء أردت غيره كما في قصد الإخبار مثلا أم لم أرد شيئا، يقول يشمل هذا. هنا لم يفصل هذا، لم يبين هذا المعنى، فصل جعل واحد تورية وواحد لغوا، هو مكره ومع ذلك قصد المعنى من اللفظ الإنشاء، لا ورى بأن قصد غيره وهو الإخبار، ولا قاله لاغيا بأن لم يقصد شيئا لا أخبار ولا إنشاء. بعدما أحرزنا هذا نتكلم، أو على الأقل يمكن أن يقال بإجراء أصالة القصد حتى في الأفعال الإكراهية والأقوال الإكراهية، ولا يختص بالاختيارية، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضا، أي في غير الاختياري. فتأمل، قد يقال هذا خلاف القدر المتيقن من سيرة العقلاء. فروع: لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين يملك زيدا وعمر، قال بيع واحدة وإلا ضربتك ضربا شديدا، فباعهما، يعني باع الأكثر، أو باع نصف أحدهما يعني باع الأقل. صورة ثالثة أين؟ باع واحدا كما أكرهه، وهذا يحتاج إلى بحث. باع واحدا يكون مصداقا البيع الذي أكرهه عليه، ويكون باطلا بلا إشكال. طيب في الصورتين ماذا؟ ففي التذكرة إشكال، ما فصل إشكال في الصورتين، بيّنت لك الإشكال. أما نحن فنفصل فنقول: أما بيع العبدين يعني الأكثر فله صورتان، فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأول مكرها، أول واحد يبيعه هو أول شيء يصدق عليه بيع الواحد المكره على بيعه دون الثاني، فيبطل الأول ويصح الثاني. ما احتمال هذا الظاهر، لكن ما احتمال الرجوع إليه في التعيين، نرجع إليه نسأله: في واحد أنت مكره عليه، أيهما الذي هو بيع المكره عليه من هذين؟ إن قال الأول أخذنا به ويتوافق مع ما رجحنا، وإن قال الثاني على هذا الاحتمال أيضا يؤخذ به. لذلك يقول: سواء ادعى العكس أم لا، دعى عكس ما قلت أنا وأن الثاني هو الذي قصد به الإكراه، أو ادعى مثل ما قلت وأن الأول قصد به الإكراه، يؤخذ بكلامه على هذا الاحتمال. هذا في بيعهما تدريجا. ولو باعهما دفعة احتمل صحة الجميع، لأن بيع الاثنين خلاف بيع الواحد المكره عليه، والظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه، أن هو أكرهني على بيع الواحد، عندما أبيع الاثنين بعت ما هو غير ما أكرهني عليه. أن تقول في واحد منهما مكره عليه، أقول خلاف الظاهر، لأني بعتهما معان، وهما معان غير هما واحدا واحدا في البيع، ولا يصدق على الواحد الذي في ضمن الاثنين وجزء في الصفقة المركبة منهما أنه هو الواحد الذي يكون وحده، فلا يكون واحد منهما حينئذ مكرها عليه. لذلك قال: الظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه، هذا غير ما أكره عليه، ولا معنى لأن يقع ما هو غير ما أكرهني عليه عن إكراه، لأن الذي يقع عن إكراه هو ما أكرهني عليه لا ما هو غيره، وهذا غيره. احتمل هذا، واحتمل بطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرها عليه، هو أكرهني على واحد، فأحدهما بيع المكره، بيع أحدهما بيع المكره عليه، لكن لم يتعين، ولا ترجيح لتقول هذا دون ذاك، لماذا لا يكون العكس؟ فيبقى هكذا مختلطة مشكلة فيها بيع واحد باطل لا ندري ما هو، فيحكم ببطلان الجميع والأول أقوى. قبل ما نروح لبيع النصف، عاد إلى أصل الفرع وذكر مقابلة فرع كان أكراه على بيع واحد غير معين. الآن يقول ولو أكرهه ولو أكره على بيع معين واحد معين زيد. قل إذا باع زيد وحده واضح أنه بيع المكره عليه، لذلك قال فضم إليه غيره أمرا وباعهما دفعة. كذلك إذا باعهما بالتدريج واضح أن بيع زيد هو البيع المكره عليه وبيع أمر لا إكراه فيه، لكن لو ضمهما ماذا؟ يقول فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه في عمر، في عمر صحة، ويكون كبيع الشاة والخنزير كما قلت لك الضم لا يؤثر. نعم في خيار تخلف تبعض الصفقة. بالعود إلى مسألتنا وفرعنا نقول وأما مسألة النص، لأن قلنا لك مرة يبيعهما ومرة يبيع نصف أحدهما، تكلمنا عن يبيعهما، الآن نتكلم عن النصف. نقول وأما مسألة النصف فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر لاحقا امتثالا للمكره لقال بيع واحد بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع مجموع الواحد دفعتين، لأنه ما قال بيعه دفعة مثلا فترك المجال للبيع متدرجا، حينئذ فلا إشكال في وقوع بيع النصف الأول مكرها عليه، كما أنه النصف الثاني إن شاء الله عندما يبيعه لاحقا يقع مكرها عليه لأنه تتميم الواحد المكره عليه، هذا فرض. وإن كان يبيع النصف لا يريد ولا يقصد أن يبيع الآخر ويتممه، بل كان بيع النصف يقتصر عليه لكنه كان برجاء ولرجاء أن يقنع المكره بالنصف إن شاء الله يعني يكتفي بهذا. صحيح قال واحد لكن نرجو أن يكتفي بهذا ويكف عنا. يقول هذا أيضا كان إكراها، لكن في هذين الفرعين فرضنا الإكراه والبطلان، هل يقبل دعوى البائع لو إذا قال من أول، شوف إذا قال من أول الأمر أنا أبيع بهذا القصد، طب هذا خلص انتهى. بعد الوقوع إذا ادعى أني بعت كذلك بقصد بيع النصف ثانيا أو بقصد ورجائي أن يكتفي مني، يعني على أحد وجهين إكراهيين، إذا قال هكذا يقول لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر. تم الكلام الذي أردناه اليوم، وبقي الكلام في ذلك الفرح الموعود، والحمد لله رب العالمين.